إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فلا زال كلامنا لم تصل حول أسماء الله جل وعلا وصفاته وسيتعلق هذا الكلام اليوم إن شاء الله عز وجل بثلاثة أسماء من أسماء الحق سبحانه وهي القادر والقدير والمقتدر هذه الأسماء الثلاثة الجليلة من أسماء الله جل في علاه وردت بكثرة في نصوص كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم فأما اسم الله القادر فقد جاء في بعض آيات الله عز وجل من كتابه كما في قوله تعالى قل هو القادر على أن يبعث عليكم عذابا من فوقكم أو من تحت أرجلكم أو يلبسكم شيعا ويذيق بعضكم بأس بعض وكما في قوله سبحانه فقدرنا فنعم القادرون أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم كما في الحديث المتفق على صحته من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه أنه قال لرسول الله صلى الله عليه وسلم يا رسول الله أيحشر الكافر على وجهه يوم القيامة يشير بذلك إلى قول الله تعالى ونحشرهم يوم القيامة على وجوههم عميا وبكما وصما مأواهم جهنم كلما خبت زدناهم سعيرا فسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن هذه الكيفية الذي يحشر بها الكافر أعاذنا الله تعالى وإياكم فقال له صلى الله عليه وسلم كما أنشاه في الدنيا على رجليه. وأما القرآن القدير فقد ورد بكثرة في نصوص الكتاب، لا سيما الآيات التي يخبر فيها الله تعالى عن نفسه أنه على كل شيء قدير، وهي آيات كثيرة لا تخفى على أحدنا إن شاء الله. وقد ورد أيضا في كثير من أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا سيما أحاديث الأذكار التي كان النبي صلى الله عليه وسلم يذكر فيها ربه جل وعلا ويعلم أمته ذلك، كما في الحديث المتفق على صحته أنه صلى الله عليه وسلم كان يقول دبر كل صلاة مكتوبة أي مفروضة، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد. والأذكار في هذا كثيرة معلومة للمسلم إن شاء الله. وأما القرآن المختلف فقد جاء في بعض آيات الكتاب كما في موضعين معروفين من سورة القمر، حيث يقول الله تعالى: ولقد جاء آل فرعون النذر كذبوا بآياتنا كلها فأخذناهم أخذ عزيز مقتدر. وحيث يقول الله تعالى أيضا في خواتيم هذه السورة: إن المتقين في جنات ونهر في مقعد صدق عند مليك مقتدر. هذه الأسماء الثلاثة التي هي من أسماء الله جل في علاه تدور كلها حول معنيين: المعنى الأول هو معنى التقدير، والمعنى الثاني هو معنى القدرة. وإن كانت تتساوى فيما بينها في الدلالة على هذين المعنيين، فالقدير أبلغ من القادر والمقدر أبلغ منهما كما قال العلماء. فأما المعنى الأول الذي هو معنى التقدير، فالمقصود به تقدير الله جل وعلا للخلق وشؤونهم، وهذا هو ما نعبر عنه بالركن الثالث من أركان الإيمان، وهو الإيمان بالقدر، أن نؤمن بالقدر خيره وشره. فالمقصود بذلك أن الله جل وعلا قدر ظهور خلقه وشؤونهم قبل أن يخلقهم، وهذا القدر له مراتب بينها أهل العلم، وهي أربع مراتب. فأما المرتبة الأولى فهي التي تتعلق بعلم الله جل وعلا، والمقصود بذلك بالدرجة الأولى علمه الأزلي السابق على حدوث الأشياء، أي إن الله جل وعلا يعلم الأشياء قبل وقوعها وحدوثها في هذا الكون. وهذا الأمر سبق الكلام عليه قريبا عند الكلام على اسم الله العليم. وأما المرتبة الثانية فهي كتابة المقادير، أي إن الله جل وعلا كتب مقادير خلقه في اللوح المحفوظ، وذلك قبل أن يخلق السماوات والأرض بخمسين ألف سنة، كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث المعروف، قال صلوات الله وسلامه عليه: كتب الله مقادير الصلاة قبل أن يخلق السماوات المقصود بذلك أنه مكتوب عند المجلد وعلى في اللوح المحفوظ. والآيات في هذا كثيرة، كما في قوله تعالى: ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نقرأها إن ذلك على الله يسير. فالله جل وعلا كتب مقادير الخلائق وما يتعلق بها في اللوح المحفوظ قبل خلق السماوات والأرض بخمسين ألف سنة، ويتفرع على هذه الكتابة كتابات أخرى كالكتابة التي تكون عند تكوين الجنين في بطن أمه، وكالكتابة الحولية التي تكون ليلة القدر من كل عام، وكالكتابة اليومية التي دل عليها قوله تعالى: كل يوم هو في شأن. وتفصيل الكلام على ذلك له موطن آخر. هذه هي المرتبة الثانية من مراتب القدر، وهي مرتبة الكتابة. وأما المرتبة الثالثة فهي التي تتعلق بمشيئة الله وإرادته. والمقصود بذلك أن الله جل وعلا لا يحدث شيء في كونه إلا بإذنه ومشيئته وإرادته. فما شاء الله كان، وما لم يشأ لم يكن، كما في قوله تعالى: إنما قولنا لشيء إذا أردناه أن نقول له كن فيكون. وكما في قوله تعالى: وما تشاءون إلا أن يشاء الله. فأثبت للخلق مشيئة لكنه جعلها تابعة لمشيئته. فكل واحد منا له مشيئة واختيار، له إرادة وقصد، لكن كل ذلك تابع لمشيئة الله تعالى. فلا تشاء شيئا حتى يشاء لك الله، ولا تريد أمرا حتى يريد لك الله، ولا تفعل شيئا في حياتك إلا بإذن الله وأمره. وأما المرتبة الرابعة فهي التي تتعلق بخلق أفعال العباد. والمقصود بذلك أن أفعالنا مخلوقة لله تعالى كما أن ذواتنا مخلوقة له. والمقصود بذلك أيضا أن الله تعالى هو الذي يمكننا من أفعالنا، فهو الذي يجعلنا نفعل الطاعات، وهو الذي يأذن لنا بفعل المعاصي والسيئات إذنا كونيا لا شرعيا. فلا يحدث منا شيء من ذلك إلا بمشيئة الله تعالى. فإذا قام الطائر في طاعته فإن الله تعالى هو الذي جعله مطيع، هو الذي جعله يصلي أو يصوم أو يتصدق أو يفعل غير ذلك من الطاعات. وإذا قامت سيئة من السيئات فإن الله جل وعلا هو الذي خلى بينه وبين معصيته، هو الذي خلى بينه وبين سيئته، وكل ذلك مبني على إرادة العبد واختياره. فأنت الذي تختار، وأنت الذي تريد، والله تمكنك من فعل ما تختار ولا تريد. فإذا قام الواحد منا في طاعة فإنه يختار ذلك ويريد ويحب، والله جل وعلا يحاسبه على ذلك. لكنه اذا فعل هذا فان الله تعالى هو الذي اذن له. كذلك في مقام المعصيه والسيئه، اذا قرر الواحد منا شيئا من ذلك فانه يفعله بمشيئته واختياره وارادته، والله جل وعلا يمكنه من فعل مشيئته وارادته واختياره. هذه هي مراتب القدر الأربع التي تدل عليها هذه الأسماء الثلاثة. فالله جل وعلا الذي يتسمى بالقادر والقدير والمقتدر، كل ذلك يدل على أنه جل في علاه يقدر أمور خلقه ويقوم عليها ويكتبها جل في علاه. هذه الأسماء الثلاثة تشتمل على معاني القدر ومراتبه التي ذكرتها لكم. فالله جل وعلا يعلم الاشياء قبل وقوعها، وكتب كل ما يتعلق بخلقه، وهو الذي يشاء ويريد كل ما يحدث في كونه، وهو الذي يخلق افعال عباده. كل ذلك داخل في معنى التقدير الذي تدل عليه يرتبط بقدرة كاملة تامة لا يسوغها نقص بوجه من الوجوه. فالقدرة المكملة لله تشمل كل شيء وكل أمر من الأمور، فلا يمكننا أن نقول إن الله تعالى عاجز عن شيء من الأشياء، حاشا لله، بل إن الله تعالى قادر على كل شيء، يستطيع أن يفعل كل شيء جل في علاه. وهذه القدرة التامة لا يعجزها شيء ولا يقول لها شيء. فلو أن الله تعالى أراد أن يحدث شيء في الكون فلا يقول أحد بينه وبين ذلك، كما يقول الله تعالى: وما كان الله ليعجزه من شيء في السماوات ولا في الأرض. وكما قال جل في علاه: إنما توعدون لآت وما أنتم بمعجزين. وكما قال جل وعلا: قل أرأيتم ما تدعون من دون الله إن أرادني الله بضر هل هن كاشفات ضر أو أرادني برحمة هل هن ممسكات رحمتي. وكما قال تعالى: وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له الا هدى وان يمسسك بخير فهو على كل شيء قدير. فان الله تعالى اذا اراد منك شيئا من الخير فلا يكون احد بينه وبين ذلك، ولا يدفع احد من عباده هذا الخير. واذا اراد منك شيئا من الشر فلا يكون احد من الخلق كذلك بينه وبين ذلك. فالله جل وعلا قدرته واسعه تشمل كل شيء، تشمل كل الامور، وهي قدره تامه نافذه لا يعجزها شيء ولا يقول دونها شيء. ولك ان تتامل في عجائب هذه القدره اذا نظرت فيما حولك من الايات، اذا نظرت فيما حولك من المخلوقات، اذا نظرت فيما حولك في كون الله الواسع الفسيح، ترى عجائب قدره الله تعالى، ترى عجيب صنعه جل في علاه، وما أخفاه الله جل وعلا عنا أعظم وأكبر، كما قال تعالى: ويخلق ما لا تعلمون. هناك في كثير من العوالم التي لا نستطيع أن نصل إليها، هناك كثير من مخلوقات الله تعالى التي تدل على عجيب صنعه وقدرته. فسبحان من جلت قدرته وعظمته، سبحان من ظهر فيها العجائب التي تقيم الحجة على كل أحد من الناس، فلا يستطيع أحد أن ينكر شيئا من هذه القدرة، ولا أن ينكر شيئا من أمر المتصف بها جل في علاه. فالله جل وعلا يتصف بهذه القدرة الواسعة الشاملة التي تشمل كل شيء، وهذه القدرة أيضا قدرة تامة نافذة لا يقول دونها شيء. ولك أن تنطق أيضا بين هذه القدرة وبين مرتبة التقدير التي سبق الكلام عليها، لأن من مراتب القدر ما يتعلق بقدرة الله تعالى، وهي مرتبة المشيئة والخلق. فمشيئة الله تعالى وخلقه لأفعال عباده كل هذا متعلق بقدرته الواسعة النافذة. ومن هنا قال غير واحد من سلفنا الصالح: إن القدر هو قدرة الله تعالى، كما قال ابن أسلم رحمة الله عليه وهو من علماء التابعين، قال: القدر قدرة الله، فمن كذب بالقدر فقد كذب بقدرة الله. لأن هناك قوما من أهل البدع يزعمون أن الله تعالى لا يقدر على أفعالهم ولا يشاء شيئا منها، بل إن الواحد منا مستقل عن الله جل وعلا بأفعاله، يمكنه أن يفعل ما يشاء، يمكنه أن يأتي ما يريد دون تدخل من الله جل وعلا أصلا. فهؤلاء ينكرون قدرة الله جل وعلا، يكذبون بقدرة الله سبحانه وتعالى، ينكرون أن تكون قدرة الله تعالى شاملة لكل شيء، يمكننا أن يكون الله تعالى قادرا على أفعال عباده مريدا لنا. فهذا أمر خطير من قوة الإسلام. القدرة مرتبطة بالتقدير، والتقدير بالقدرة، فمن كذب بالتقدير فقد كذب بالقدرة. فقدرة الله تبارك وتعالى قدرة واسعة شاملة ناجزة. إذا تأملت في ذلك نظرت إلى الكمال كله والكمال كله في أوصاف الله جل وعلا وأسمائه، نسأل الله جل وعلا أن يوفقنا من الخير كله. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم.
فيعلم العبد علما تاما ان الله قادر على كل شيء.
أنه سيدكم في كل شيء، أن قدرته نافذة لا يقول لها شيء. فإذا علم هذا شعر بما تفضل لكم من الضعف والاعتراف لله جل وعلا بالكمال والتمام. وهذا معنى كذلك يجوز عند العبد أن يرسل الأمور كلها إلى مشيئة الله وقدرته في ماضيه وحاضره ومستقبله. وهذا أدب عظيم علمنا الإمام ربنا جل وعلا ورسولنا صلى الله عليه وسلم. فأما في الماضي فإذا حدث لك أمر أو شيء من الأشياء فعليك أن تذنبه إلى قدرة الله وفعله، كما أوضع ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم في حديثه المشهور المخرج في صحيح مسلم من قوله صلى الله عليه وسلم: وإن أصابك شيء فلا تقل لو أني فعلت كذا كان كذا وكذا، ولكن قل قدر الله وما شاء فعل. فانظر كيف علمنا النبي صلى الله عليه وسلم أن نسند الأمور إلى تقدير الله وقدرته ومشيئته، هذا في ماضيك. وأما في حاضرك فعليك أن تنسب الأشياء كلها إلى قدرة الله ومشيئته. إذا حدث لك أمر من أمور الخير أو جاءتك مصلحة من المصالح فعليك أن تعترف أن ذلك بقدرة الله ومشيئته. كما في قصة الرجل الذي ذكرها رب العالمين جل وعلا في سورة الكهف، قصة صاحب الجنة وأخيه. انظر كيف أنكر عليه أخوه المؤمن لما تنادى فضل الله جل وعلا عليه، فقال له: ولولا إن دخلت جنتك قلت ما شاء الله لا قوة إلا بالله. انظر كيف يحثه على هذا الأدب، كيف يحثه على هذا الاعتراف لله جل وعلا بالفضل والقوة والقدرة. فإذا حدث لك شيء من الخير فعليك أن تسند ذلك إلى قدرة الله ومشيئته وفضله. كذلك في مستقبلك إذا أردت أن تفعل أمرا من الأمور أو تأتي شيئا من الأشياء فعليك أن تعلق ذلك بمشيئة الله، ولا تقولن لشيء إني فاعل ذلك غدا إلا أن يشاء الله. فعليك أن تتمسك بهذا. عليك إذا أردت أن تعبر عن إرادتك ومشيئتك بشيء مستقبلي عليك أن تعلق ذلك بمشيئة الله جل وعلا. هناك وجه أخير ينبغي أن نتأمل فيه في مسألة القدرة، وهي ربط القدرة بالحكمة. والمقصود بذلك أن الله تبارك وتعالى قدرته واسعة كما ذكرت لكم، لكن هذه القدرة مرتبطة بحكمة الله جل وعلا. فالله سبحانه وتعالى يقدر على أمر من الأمور لكنه لا يفعله لحكمة عنده، فليس كل ما قدر عليه الله جل وعلا يفعله. فالله جل وعلا يقدر على أشياء كثيرة لكنه لا يفعلها لحكمة بالغة عنده عرفها من عرفها وجهلها من جهلها. وسيأتي الكلام على ذلك إن شاء الله عندما نتكلم على اسم الله الحكيم. وسأضرب لكم مثالا، وهو ما يحدث الآن في واقع المسلمين من الذل والصغار والتنكير الذي يحيط بواقع المسلمين في أطراف الأرض. فالسؤال الذي يطرح نفسه أو يطرحه كثير من الناس: أليس الله جل وعلا قادرا على أن ينزل لأولئك الكفار أضعاف ما ينزلونه بالمسلمين؟ والجواب الذي لا شك فيه: بلى، إنه لقادر. يقول الله تعالى: فإما نذهبن بك فإنا منهم منتقمون، أو نرينك الذي وعدناهم فإنا عليهم مقتدرون. انظر كيف يبين جل وعلا هذا الأمر لنبيه صلى الله عليه وسلم. المقصود بذلك أن الله تعالى سواء أبقى نبيه صلى الله عليه وسلم أو قبضه إليه فإنه منتقم من الكفار، ونعاقبهم بذنوبهم وسيئاتهم وقعودهم على عذاب الله تعالى. فالله جل وعلا قادر على ان ينزل بهم, قادر على ان ينزل بهم اقسى انواع العذاب في لحظه واحده. وما حدث حين يهم باعصار سودان ليس عنكم ببعيد. فالله جل وعلا قادر ولا شك, ولكنه لا يفعل ذلك الان. لماذا؟ لشيء من بادره عنده جل وعلا, منها اعتداء المسلمين وتمحيصهم وتكفير سيئاتهم وتقصيرهم بمواطن ضعفهم وتقصيرهم واتخاذ الشهداء منهم, الى غير ذلك من الحكم العظيمه التي توصل اليها علماؤنا وما بقي عنا قد يكون اعظم. اذا فلابد اخوه الاسلام ان نربط بين القدره والحكمه. الله جل وعلا قادر على كل شيء, لكنه لا يشاء الا ما يوافق حكمته, لا يفعل الا ما يوافق حكمته. وهناك كثير من الامور يقدر عليها رب العزه جل وعلا, لكنه لا يفعلها ولا يعذب مؤمنا لحكم بالغه عنده جل وعلا. هذا هو بعض ما اردت ان اتكلم فيه في هذه الاسماء الثلاثه. وفقنا الله تعالى واياكم من هذه الخير, نسال الله جل وعلا ان يوفقنا لكل خير وان يوفقنا لكل شر. نسال الله جل وعلا ان يجعلنا عبادا صالحين متاملين في اسمائه وصفاته, عاملين بهذا التامل, انه ولي ذلك والقادر عليه. اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم, وصلى الله على نبينا محمد وعلى اله وصحبه.